الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في بداية التاسع من شوال عام 41 و400 يوم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء حفظه الله تعالى بنواكشوط عاصمة موريتانيا بكلمة توجيهية إلى طلاب العلم الجدد في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، أقول لإخواني من طلاب العلم الذين التحقوا مؤخرا بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، إخواني المغاربة وغيرهم، أقول أولا أذكركم بحمد الله، أن تحمدوا الله على أن من عليكم بالحضور في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا أولا. ثانيا، أن يسر لكم طلب العلم وتحصيله، وهذه نعمة عظيمة أن يوفق العبد إلى طلب العلم، لكن عليه أن يعلم أن هذا العلم إما أن يكون حجة له وأن يكون حجة عليه، فليستعن بالله وليمحض الإخلاص. من يمحض الإخلاص لله وأن يعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، ولا يحتقر صغر سنه. يعني الآن أنتم صغار سن أو حديث سن، لا تحتقروا أنفسكم، بل اعلموا أن طلب العلم في هذا السن يكون رفعة لكم ويكون عونا لكم على الاستمرار في هذه الدنيا في طريق حسن. وكما يعني جاءنا في بعض الآثار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح كيف أنهم كانوا يشجعون صغار السن الذين أقبلوا على طلب العلم، وكانوا يحفزونهم على هذا الباب، بل فعل هذا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر من هذا ما كان يقوله تشجيعا لأسامة بن زيد لما أرسله أميرا على جيش، فكما أخرج مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: إن تطعنوا في إمارته، أي في إمارة أسامة بن زيد، فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله، ويم الله إن كان لخليقا لها، ويم الله إن كان لأحب الناس إلي، ويم الله إن هذا، يشير إلى أسامة بن زيد، لخليق، ويم الله إن كان لأحبهم إلي من بعد أبيه، فأوصيكم به لأنه من صالحيكم. انظروا كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق أسامة على صغر سنه. طيب، وكما كذلك كان عمر رضي الله عنه يدخل عبد الله بن عباس على صغر سنه مع الشيخ بدر في مجلسه، وجاء في رواية عبد الله بن أحمد في زوائد فضائل الصحابة أن ابن عباس قال كان عمر يسألني مع أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول لي لا تكلم حتى يتكلموا، وإذا تكلمت قال غلبتموني أن تأتوا بما جاء به هذا الغلام الذي لم تجتنع شؤون رأسه. طيب، وكذلك قال عبد الله بن مسعود حق ابن عباس لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا رجل نعم الترجمان ابن عباس للقرآن. أخرجه أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح، وكذلك أخرجه أبو خثيمة في العلم وغيرهما. قال الحربي قوله ما عشره منا أحد، أن يقول لو أدرك أسناننا لو كان في السن مثلنا ما بالغ أحد منا عشره في العلم رغم صغر سنه. وأخرج البخاري عن ابن عباس أنه قال كنت أقرئ رجالا من المهاجرين أي القرآن منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وابن عباس لم ينل هذا بالأمان ولا بالتمني، وهذا موطن الشاذلي يريد أن أذكركم به يا شباب. ابن عباس ما بالغ هذه المرتبة وما نال هذه المنزلة بالكسل ولا بالتواني ولا بالأمان، ولم يكتفي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له لما قال اللهم علمه الحكمة. نعم، قد يقول قائل إن ابن عباس بلغ هذه المرتبة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط. نعم، بلا شك هذا الدعاء كان له أثره، بلا شك هذه بركة يعني يلتمسها ابن عباس أو التمسها ابن عباس من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، هذا لا بأس به ولا غر أن يلتمس الشاب دعاء العالم أو دعاء من هو أكبر منه ممن يرجى منه الخير، ولكن لم يكتفي الدعاء. فابن عباس كما في حديث عكرمة كما في حديث عكرمة الذي أخرجه البخاري أن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب. وفي رواية أخرى في الصحيحين أنه قال اللهم فقهه في الدين لما وضع ابن عباس وضوءا للنبي صلى الله عليه وسلم حين خروجه من الخلاء، فقال من وضع هذا فأخبره، فقال اللهم فقهه في الدين. نعم، لكن ابن عباس لم يتكل أو يتوكل، لم يتكل على هذا الدعاء فقط، ويجلس يقول كما يفعل الصوفية البلهاء يلتمس البركة من أشياخه، المريد يجلس ويلتمس البركة من شيخه وقد يعني يفعل أشياء مستقبحة ثم يقول الحمد لله كنا أنا بلغت أنا سوف يحقق المنزلة العليا بعد شيخي، وجالس كما يفعل التبليغيون كذلك المساكين. يعني يقولون نحن سوف ننال الدرجات العليا ببركة الخروج، ويا ليتهم يقول مثلا ببركة العلم أو بتعلم، لا، الخروج المبتدع الذي يخرجونه فقط على طريقة الصوفية ويلتمسون الرزق من هذا. فأنتم يا شباب الحمد لله الله من عليكم بالسنة وبمعرفة طريق العلم وهداكم إلى اعتقاد ومنهج السلف الصالح، فعليكم بالاجتهاد في تحصيل هذا العلم. وهذا ابن عباس وهذا ابن عباس رضي الله عنهما يعتبر مثالا يحتذى به، وما أعظمه من مثال. فقد أخرج عبد الله بن أحمد في الزوائد على فضائل الصحابة أن ابن عباس لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كثير. قال: العجب لك يا ابن عباس، هذا صاحبه الأنصاري يقول له: العجب لك، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الأرض من ترى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فترك ذلك، أي الأنصاري، وأقبلت على المسألة، أي السؤال، وتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كنت ليبلغني الحديث عن رجل سمع الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجده قائلا، أي ينام القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الرياح في وجهي حتى يخرج فيقول: ما جاء بك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: بلغني أنك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأحببت أن أسمعه منك. فيقول: فهلا بعثت إلي حتى أتيك؟ فأقول: أنا كنت أحق أن أتيك. وكان ذلك الرجل يمر بي بعد، أي الأنصاري، والناس يسألونني فيقول: أنت كنت أعقل مني. وهذا أثر صحيح جليل، وكما قال الحاكم في المستدرك بعد أن أخرج هذا الأثر: هذا حديث صحيح على شرط البخاري، وهو أصل في طلب الحديث وتوقير المحدث، احفظوا هذا يا شباب، وتأسوا بابن عباس رضي الله عنه. أنتم الآن في الجامعة، يعني عندكم الأسباب كلها تقريبا متيسرة متوفرة، وعندكم في المدينة أكابر أهل العلم، التمسوا منهم العلم واستفيدوا منهم، واتركوا الأصاغر في المدينة، لا تحضروا عند الأصاغر من الصعافقة وغيرهم، احذروا منهم. وإن يعني اختر بهم من اختر، لا تتبعوا الأصاغر ولا تحضروا لهم ولا تستمعوا إليهم من الصعافقة وغيرهم، احذروا منهم فتنتهم وشرهم، إنهم شر، والله لقد ثبت عليهم الكذب وثبت عليهم الخيانة، ثبتت الخيانة عليهم، فلا يؤمنون على علم ولا على دين. هذا ثابت عندي بيقين، ما أقول هذا مقلدا لأحد، لا لمحمد بن هادي ولا لغيره، والله هذا ثبت عندي بالأدلة والوثائق وببحثي الخاص، لست والله مقلدا لشيخ محمد بن هادي. فهذا أقول لكم هذا عن دراسة لأحوالهم وتتبع لأخبارهم. هؤلاء، هذه العصابة حزب سلكوا مسالك شيطانية، ولو لم يكن لهم من الخزي والعار إلا ما فعلوه في قضية سند شهباز، هذا الإله المعظم المعبود في الهند والسند من باكستان وإيران عند الروافد وعند الهندوس في بلاد الهند والمجوس في إيران، وكيف تلاعبوا في هذه القضية تلاعبا والله لا يصدر إلا من أحقر أهل البدع، ودافعوا عن هذا المسمى الطاغوتي، وغرروا بالشيخ عبيد في هذا، وأرادوا التغرير بالشيخ ربيع، لكن الشيخ ربيع كان في تلك الفترة لهم بالمرصاد، وأثبت عليهم الخيانة والكذب، وقال
قال لعرفات
أنت خائن، وقال لمن صاحبه محمد أن يبلغ أنه خائن، وأمرهما بالتوبة. ثم تلاعبوا وكذبوا والله لهم بالمرصاد. هذه قضية من ضمن القضايا. ثم كان من خلفهم الحزب، فهذا دي قضية تثبت أنهم حزب فلا ترخرطوا في هذا الحزب، هذا حزب وتنظيم أرادوا الدنيا، فعلوا هذا للدنيا من أجل هذا المطعم الذي في الإمارات، ومن كان معه من أصحاب التجارات ولهم مصالح وأمور. المهم أنهم بارك الله فيكم هؤلاء حزب وتنظيم، فكيف إذا ثبتت عليهم جرائم أخرى تتعلق بالدماء في ليبيا، تتعلق بخيانة الأوطان، بخيانة أوطان المسلمين في اليمن وفي ليبيا، وهم يتبعون مخططا وضع لهم من قبل أيادي خفية لا نعلمها، ولكن لا نشك أنها من أعداء الإسلام، أرادوا بها أن يخترقوا المنهج السلفي وأن يضعفوا أهله، لما علموا من قوتهم فيما يسمى بالربيع العربي. هذا لا نستبعده، فالماسونية قد يكون لها دور في هذا. الشاهد ابتعدوا عن هذا الحزب وعن أهله في المدينة، أنتم تعرفونهم، هؤلاء الأصاغر ابتعدوا عنهم، وابتعدوا عن كبيرهم الذي يدعون أنه علامة، والله ليس بعلامة، والله صدرت منهم مواقف مغزية، منها هذا الموقف المغزي في قضية سند شهباز، وكيف أنه تمالأ مع هذا الحزب ضد التوحيد، ضد التوحيد، ضد تعظيم التوحيد. وهذا له مجاله، وقد يعني تم نشر هذا الرد، وسوف نعيد نشره إن شاء الله تعالى لمزيد من التوضيح، لنبين الخيانة العظمى لهذا الحزب لتوحيد الله عز وجل ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج السلفي وللعلماء. الخلاصة أنتم الزموا العلماء المعروفين هناك، ابتعدوا عن هذه الفتنة وعن أهلها، ابتعدوا عن هذا التنظيم، احذروا من أهله ومن أعضائه في الجامعة وفي غيرها، واحذروا من السرورية التي قد تكون خلف هذا التنظيم كذلك، احذروا من دعاة السرورية، دعاة القطبية، دعاة الخروج، احذروا من أهل التصوف وأهل الاعتزال الذين قد يندسون أحيانا في الجامعة، لأننا للأسف مع دولاء الآن يندسون في وسط الطلبة، احذروا منهم، احذروا من دعاتهم ومن دعاة العلمانية الإباحية ودعاة التحرر، لأن للأسف صار لهم وجود الآن في الجامعات والمعاهد، يكونوا يدا واحدة في تحصيل العلم وفي الاجتهاد في طلبه. أسأل الله أن يوفقكم وأن يثبتكم وأن يسدد خطاكم وأن يصرف عنكم الفتنة ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
السلام عليكم وجزاكم الله خيرا وفقتم بهذه النصيحة.